قلنا أن العام قسم المقدمين إلى العام المجموعي والعام الاستغراقي والعام البدني. العام المجموعي هو ذلك العموم الذي يكون مجموع الأفراد موضوعا واحدا فوق، كما في قولك مجموع العلماء أكرم مجموع العلماء. العام الاستغراقي ما يكون كل فرد من أفراد العلماء موضوعا مستقلا للفوق في عرض واحد، كما في أكرم كل عالم وكل عالم. والعام البدلي ما يكون الموضوع واحدا من الأفراد ولكن على نحو البدل لا في عرض واحد، كما في أكرم عالما أي عالم أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، مثلا أي اسم من الأسماء تدعونه هو اسم الله الذي تقرب به إلى الله. فهنا العموم عموم بدلي أي يدل سلام يدل على إرادة فرد واحد على سبيل البدل من حيث التحقيق على كل الأفراد، فكل فرد من الأفراد صالح أن يكون ذلك الفرد البدلي ويسمى بالعام. قلنا أنه لا إشكال في أصل هذا التقسيم، وإنما الكلام في أن هذه الأقسام الثلاثة هل هي أقسام للعام فالعموم على ثلاثة أقسام، أو أن هذه خصوصيات خارجة عن العموم يستفاد من كيفية تعلق الحكم. وقلنا أن هناك توجد نظريات وتفسيرات عديدة. نظرية تقدمت عن صاحب الكفاية قدس سره، حيث ادعى أن هذه الأقسام الثلاثة ترجع إلى أقسام في كيفية تعلق الحكم لا إلى العموم نفسه. وقد تقدمت المناقشتان في هذه النظرية. النظرية الثانية كانت المحقق العراقي قدس سره، حيث وافق أستاذه صاحب الكفاية في العام المجموعي والاستغراقي وخالفه في العام البدلي، وقال أن العام البدلي يختلف عن العام الاستغراقي والمجموعي في المفهوم الإفرادي لا في ليس راجعا الفرق بينهما إلى كيفية تعلق الحكم. قالة الأمر جعل هذا الفرق فرقا بلحاظ المدخول للعام لأداة العموم لا في العموم نفسه. وقد تقدم أيضا البحث والمناقشة مع المحقق العراقي. النظرية الثالثة ما نقلناها عن المحاضرات من بيان بعنوان أن منشأ هذه الأقسام الثلاثة هو كيفية لحاظ العنوان والطبيعة ثانيا في معنونها، فإنه تارة تلحظ ثانية في كل فرد من الأفراد بنحو الوحدة في الكثرة فيكون استغراقية، وأخرى في مجموع الأفراد بنحو الوحدة في الجامع فيكون مجموعية، ثالثة بنحو الثناء في صرف الوجود فيكون بدليا. وقد تقدم أيضا مناقشة في هذه النظرية فيما يرجع إلى نقاط ثلاثة. النقطة الأولى أن هذا لا يختلف روحا أما ذكره صاحب الكفاية، لأنه يقول أن هذه الأنحاء الثلاثة ترجع إلى كيفية موضوعية الطبيعة للحكم، وفي مرتبة موضوعية الطبيعة للحكم تارة نلحظ الطبيعة ثانية في تمام أفرادها بنحو الوحدة في الجمع، فنلغي الوحدة في مرتبة الموضوعية فيكون العام استغراقيا، وأخرى نلحظه بنحو الوحدة في الجمع للوحدة في الكثرة فيكون العام مجموعيا، ونلغي التكثرات في مرتبة الموضوعية. إلغاء خصوصية في مرتبة الموضوعية يعني كيفية تعلق الحكم، فإن موضوعية الموضوع ومرتبة الموضوعية يعني مرتبة تعلق الحكم بحسب الحقيقة. فهذا يرجع روحا إلى ما قاله صاحب الكفاية من أن هذه الأقسام الثلاثة أقسام ثلاثة للعموم معقولة حينما نريد أن نرتب حكما على هذا الموضوع على العام، حينما نريد أن نجعل العام موضوعا لحكم من الأحكام، فقد نلغي الوحدة وقد نلغي الكثرة وقد نلغي الوحدة في الجمع وقد نلغي يعني نفني الوحدة في الجامع وقد نفني الوحدة في الكثرة وقد نفني الوحدة عنوان الطبيعي الواحد في صرف الوجود. إذن كل هذه الخصوصيات رجعت إلى كيفية تعلق الحكم، وهذا معناه أن الأقسام الثلاثة ليست ثابتة للمدلول التصوري الإفرادي للعموم، وإنما ترتبط بكيفية تعلق الحكم وبمرتبة موضوعية العام. فلا بد أن يكون العام موضوعا في جملة تركيبية فيها حكم يتعلق به لكي يعقل هذه الأنحاء الثلاثة، ويرجع إلى كلام صاحب. وثانيا، أصل فناء الطبيعة في الأفراد قلنا فيما سبق غير معقول. الطبيعة لا تفنى إلا في نفسها، ولا تري ولا تحكي إلا نفسها ذات الطبيعة. إفناء الطبيعة في الأفراد ورؤية الأفراد سواء كان بنحو الكثرة أو بنحو الجامع أو بنحو صرف الوجود، كل ذلك بحاجة إلى دال آخر ومفهوم آخر يضاف إلى الطبيعة من خلال ذلك المفهوم. حينئذ نستطيع أن نرى الطبيعة فانية في أفرادها بنحو الوحدة في الكثرة والوحدة في الجامع والوحدة في صرف الوجود. وثالثا، أن هذه الأنحاء الثلاثة بهذا المقدار لا يستطيع أن يفسر لنا العام، لأنها بنفسها موجودة في المطلق أيضا. على الأقل القسمين البدني والاستغراقي موجود في المطلق، فإن المطلق أيضا قد ينقسم إلى المطلق البدني كما في أعتق رقبة. أعتق رقبة يدل على أنه يجب عتق الرقبة أي رقبة كانت، لكن دلالتها بالإطلاق ومقدمات الحكمة، لأن أي الدال على العموم البدني غير موجود في أعتق رقبة. والمفرد النكرة أيضا لا تدل على العموم، ليست من أدوات العموم المفرد النكرة. فإطلاقها لتمام أفراد الرقبة المؤمنة أو الكافرة بدلا، هذا الإطلاق البدلي إطلاق بحسب الحقيقة ومقدمات الحكمة. والإطلاق شمولي والاستغراق أيضا واضح، حل الله البيع الإطلاق فيه شمولي يشمل تمام البيوع. هنا أيضا نفس الفرق موجود، أن الطبيعة هناك لوحظت فانية في تمام الأفراد بنحو الوحدة في الكثرة فصار استغراقية وشمولية، وفي أعتق رقبة فانية في صرف الوجود فصار بدلية. وأي فرق بقى بين الإطلاق المطلق البدلي والشمولي وبين العام البدلي والشمولي؟ هذا المقدار من البيان مشترك بينهما، بينما المفروض بيان أقسام العموم بنحو يمتاز العام عن المطلق، ولا يكون ذلك إلا بإبراز أن أداة العموم تدل على هذا العموم الشمولي أو البدلي، بخلاف المطلق فإنه في المطلق لا يوجد ما يدل على هذا التعميم الشمولي أو البدلي إلا مقدمات الحكمة، يعني في مرحلة التطبيق العقل يطبق بهذا النحو، حينما لم يؤخذ شيء في مقام البيان زائدا على الطبيعة مع أخذ قيد الوحدة أو بلا أخذ قيد الوحدة مع اللام الجنس في البيع في أحل الله. بينما في العام هذا التطبيق البدلي أو التطبيق العرضي الشمولي الاستغراقي يأتي من خلال لفظ يدل عليه، وهو لفظ كل في أكرم كل عالم كل عالمين، أو لفظ أيو في أكرم أي عالم من العلماء. إذن فيرجع لا محالة الفرق بين الاستغراقية والبدلية إلى مدلول الأداة، وأن أداة العموم على قسمين أو على أقسام ثلاثة، قسم يدل على التعميم العرضي البدلي الشمولي والاستغراقي، قسم يدل على التعميم البدلي، قسم يدل على التعميم المجموعي مثلا. هذا أيضا المناقشة الثالثة لكلام صاحب المحاضرة. النظرية الرابعة ما ذهب إليه السيد الشهير قدس سره، وذهب رأيت أنه ذهب إليه السيد الإمام في تقريرات بحثه، من أن الأقسام الثلاثة هي أقسام ثلاثة للعام، يعني أدوات العموم موضوعة لثلاثة أنحاء من المعنى، بعضها موضوع للعموم الشمولي نحو الاستغراق، بعضها موضوع للعموم البدلي، وبعضها موضوع للعموم المجموعي. نظير الفرق بين كالاسمي المجموع والجميع، كيف أن كلمة مجموع تفيد المجموعية، كلمة جميع تفيد الشمولية، كلمة واحد من العلماء تفيد مثلا البدلية وهكذا. كما أن في هذه المعاني الإسمية يوجد ثلاث تصورات اسمية متصورة مجموع جميع وواحد من الأفراد نحو البدل كما نتصور ثلاث معاني للعموم الاسمي المفاد بالأسماء كذلك أدوات العموم وموارد العموم قد يكون فيها العموم شمولية وقد استغراقية وقد يكون مجموعية وقد يكون بدلية وبهذا تكون المعاني الثلاثة الأقسام الثلاثة أقساما ثلاثة للعموم ولأدوات العموم مفادة بنفس الأداة الدالة الموضوعة بإزاء الاستيعاب والعموم فثلاثة أنحاء من الاستيعاب مدلولة كل واحدة منها وضعا لأداة العموم هذا الكلام قد يناقش فيه يقال أنه إبطال النظريات الثلاثة السابقة لا تعين هذه النظرية إبطال النظريات الثلاث لا يكفي لتعيين هذه النظرية وتعينها بل هناك احتمال آخر وحاصل هذا الاحتمال أن يكون مدلولة ومفادة أدوات العموم في جميع الأقسام الثلاثة واحدة وهو العموم والاستيعاب والتمامية والإحاطة غاية الأمر هذه الأنحاء الثلاثة من الاستيعاب الاستيعاب العرضي المسمى بالاستغراق عموم الاستغراق أو الاستيعاب البدني المسمى بالبدلي والاستيعاب المجموعي هذه الأنحاء الثلاثة للاستيعاب تستفاد بدوال أخرى في مدخول الأداة أو فيما يدخل على الأداة تستفاد من دوال أخرى في مع العام لا من نفس مفاد العام بالدقة صحيح عندما نقول أكرم عندما نقول كل عالم نفهم الاستيعاب العرضي سواء كان حكم في الجملة أو لم يكن حكم مفهوم كل عالم استيعاب كل فرد فرد عندما نقول مجموع العلماء أو كل العلماء مجموعة نستفيد العموم المجموعي عندما نقول أيا من العلماء نستفيد العموم البدلي سواء كان حكم في الجملة والجملة تركيب كان ضمن تركيب أو لم يكن نفس المفهوم الإفرادي العام مختلف عن المفهوم الإفرادي في كل عالم هنا ولكن هذا الاختلاف ليس من حيث أن أدوات العموم اختلفت معانيها الموضوع لها أدوات العموم معانيها واحدة وهو الاستيعاب استيعاب مثلا تمام الأفراد تمام الوجود البدلية في كل أي عالم أو الشمولية والمجموعية في كل العلماء مستفادة من خصوصية أخرى ودال آخر بنحو تعدد الدال والمدلول ولو في طرف مدخول أداة العموم فإن أداة العموم إذا دخلت على المفرد كما في كل عالم يدل على استيعاب تمام ما ينطبق عليه عنوان عالم وعالم اعتباره مفرد يكون حينئذ الاستيعاب استيعاب لتمام الأفراد لكل فرد فرد لأن عالم المدخول لا يصدق على الجمع يصدق على الفرد عالم يصدق على الفرد الواحد فعندما يضاف الاستيعاب والعموم الذي هو مفاد كل إليه لابد أن يستوعب كل فرد فرد بنحو الاستيعاب الاستغراقي الفردي العرضي لا بنحو الشمول لأن المدخول لا يصدق على الجميع عالم لا يصدق على مجموع العلماء مجموع العلماء لا يقال لهم عالم الفرد يصدق عليه عالم فإذا كان المدخول اسما للفرد فلا محالة العموم يكون إضافة العموم إليه يعني العموم للأفراد يعني كل فرد فرد يقع موضوعا لا محالة ولا يمكن أن يكون المجموع موضوعا لأن استيعاب أضيف كل أضيف إلى مدخول ليس اسما للمجموع اسم لكل فرد فرد فلا محالة يكون الاستيعاب استغراقيا وأما إذا كان مدخوله المجموع مدخوله الجامع كما في كل العلماء والعلماء لأنه جمعون يمكن أن يلحظ فيها المرتبة الأعلى للجمع كمعنى واحد وهو مجموع العلماء المرتبة العليا فحينئذ يصدق على المرتبة العليا أنهم علماء كلهم مصداق للعلماء فعندما يدخل كل عليه يدل على استيعاب تمام ما يصدق عليه علماء يكون كأن الاستيعاب والعموم عموم أجزائي لا عموم أفرادي وكل فرد يكون جزءا من هذا المعنى، لأن الجامع عندما يصدق على الجامع على المجموع، كل فرد ضمن المجموع جزء من هذا المعنى وليس فردا. فإن الفرد من العالم ليس مصداقا للعلماء، مصداق للعالم، أما العلماء فمصداقه المجموع وكل فرد جزء فيه. فيكون العموم واحدا في كل العلماء المجموعي وكل عام وكل عالم الاستغراقي، مفاد كل في الموردين واحد. وإنما الاختلاف نشأ من خصوصية في المدخول، فإن المدخول هناك أصبح الفرد، فلا محالة العموم المضاف إلى الفرد يعني عموم الأفراد بنحو الاستغراق، وبنحو يكون كل فرد موضوعا. وهنا أضيف إلى الجامع، المدخول هو الجامع، والجمع كل فرد ليس مصداقا له، جزء من مصداقه، المصداق عبارة عن مجموع الأفراد. فيكون العموم عموما أجزائيا بحسب الحقيقة، يعني عموما استيعابا لكل أجزاء هذا الجمع الذي يعني العموم المجموعي. فالمجموع يكون موضوعا واحدا مثلا. هذا إذن في المجموعية والاستغراقية نستطيع أن نرجع الفرق بينهما إلى خصوصية أخرى خارجة عن مدلول العموم، أدوات العموم، يعني إلى خصوصية في المدخول الذي يكون بدال آخر بحسب، لأن المدخول دال آخر غير أداة العموم التي تدخل على المدخول. فالفرق لم يكن بين مفاد العمومين الاستغراقي، أداة العمومين الاستغراقي والمجموعي، وإنما الفرق من ناحية مدخوليهما. وأما البدلي أيضا قد يقال في البدلي، وإن كانت المسألة هنا قد تكون أصعب، قد يقال في البدلي أيضا أن أداة العموم في البدلي أداة العموم في البدلي تدل على العموم. غاية الأمر هذا العموم المستفاد من أداة العموم البدلي يطرأ في العموم البدلي على المفهوم الذي أخذ فيه قيد الوحدة، أن يكون واحدا لا متعددا، حيث أنه عندما يقول مثلا أعتق رقبة أي رقبة كانت كافرة أو مؤمنة، هنا العموم والاستيعاب بحسب الحقيقة استيعاب للبدلية، كأن العموم طرأ على البدنية، كما أشار إلى ذلك المرزا في بعض كلماته. فإن المرزا قال العموم البدلي ليس عموما للحكم، لأن الحكم واحد وله موضوع واحد. عموم البدلية بحسب الحقيقة يعني أن العموم يطرأ على الموضوع الذي أخذ فيه مسبقا قيد البدلية، يعني قيد الوحدة، وبعد أخذ قيد الوحدة في موضوع الحكم هذا الموضوع الواحد يأتي أداة العموم يقول تستطيع أن تطبقه على أي فرد من الأفراد من أفراد العام، فيعمم الواحد يعممه من حيث الصدق على كل فرد من أفراد العام. فالعموم فيه أيضا معنى واحد وهو استيعاب تمام الأفراد كالعام الاستغراقي. فهذا الأمر البدلية تأتي من كون قيد الوحدة مأخوذة في مدخول أداة العموم البدلي في مدخولها بنحو بحيث لا يستطيع أداة العموم أن يلغيها، يعني تبقى قيد الوحدة محفوظة حتى بعد دخول أداة العموم، لا أنها تلغيها أداة العموم وتجعلها شمولية لأنها خلف أخذ هذا القيد. إذن فهناك أيضا قد يقال أن معنى العموم واحد وهو الصدق على تمام الأفراد أو استيعاب الأفراد. غاية الأمر الذي يصدق إذا كان مأخوذ في قيد الوحدة فلا محالة الصدق يكون بدليا، وإذا لم يكن مأخوذ في قيد الوحدة فالصدق يكون عرضيا لا بدليا. ففي كل عالم وأي عالم من حيث العموم العموم فيهما واحد، إلا أن المدخول يختلف، هناك يكون المدخول بشكل وهنا يكون المدخول مأخوذا فيه قيد الوحدة الذي يمتنع عن التعدد. هذه مناقشة قد تذكر لا لإلغاء أصل هذه النظرية، فإن أصل النظرية حينئذ تكون محفوظة من أن الفوارق الثلاثة بين الأقسام الثلاثة للعام تكون محفوظة في المفهوم الإفرادي، يعني بلا حكمين، بلا أن ننتظر أن يكون هناك حكم، وجملة تركيبية الأقسام الثلاثة محفوظة للعموم. لكن هذه الأقسام الثلاثة بالدقة ليست أقساما لمدلول أداة العموم، بل أقسام للمحصل بنحو تعدد الدال والمدلول من مفاد أداة العموم ومن مفاد المدخول والخصوصيات الأخرى التي تكون مأخوذة في طرف المدخول أو في طرف نفس الأداة بدوال أخرى. فالمجموع المعنى المجموعي لأداة العموم ومدخولها وإن كان مختلفا ومنقسما إلى ثلاثة أقسام. فثلاثة أقسام من العموم تتصور في موارد العموم إذا لاحظنا الأداة مع مدخولها، إلا أن هذه الأقسام الثلاثة لا دليل على أنها كلها نشأت، كلها ترجع إلى أن الأداة وضعت لثلاثة أقسام من العموم. الأداة موضوعة لمعنى واحد وهو أصل الاستيعاب والتمامية والإحاطة والشمول، وتؤم دوال أخرى في طرف المدخول هي التي تعين كيفية هذا الشيء المستوعب، هل هو بدلي أو استغراقي شمولي أو ليس شموليا.
إلا أن جمع بين أي وكل أي دلالة بر عموم بدلي ميكونه وكل دال بر عموم شمولي.
هذه مناقشة يمكن الجواب عليها بأن العموم كما تقدم ليس معنى مستقلا في نفسه، وإنما طور من أطوار ما يضاف إليه. ولهذا قلنا أن أدوات العموم كأسماء الإشارة والموصولات والمبهمات دائما بحاجة إلى ما يضاف إليه، يعني تدل أدوات العموم على الاستيعاب لمفهوم آخر غير نفس مفهوم أداة العموم. لا بد من مفهوم آخر أداة العموم تدل على استيعابه لتمام مصاديقه أو تمام أجزائه وأفراده. فبحسب الحقيقة أدوات العموم تشبه من هذه الناحية كما تقدم في صدر الباحث، تشبه أسماء الإشارة من حيث أنها تبين كيفية إفناء المفهوم في أفراده أو في حقيقته في الخارج في أجزائه أو أفراده، فهي تدل على معنى في غيره من هذه الناحية. ومن هذه الناحية كانت تشبه المعاني الحرفية على ما تقدم، تشبه الأسماء المبهمة وأسماء الإشارة، فكأننا بكل نشير إلى مصاديق هذا الطبيعة أو نشير إلى تمام أجزاء هذه الطبيعة في الخارج. وحينئذ إذا كان مفهوم العموم مفهوما غير مستقل في نفسه، مفهوم أداة العموم من المفاهيم الغير المستقلة التي تكون طورا من أطوار المعنى الآخر، طورا من أطوار إفناء طبيعة ومفهوم آخر في مصاديقه أو في أجزائه، حينئذ يقال هذا الطور طور الإفناء عندما يكون متغاير، فإننا تارة نفنيه في فرد واحد من أفراده على سبيل البدل، وأخرى نفنيه في كل أفراده على نحو العرضية، وثالثا نفنيه في مجموع أفراده على نحو مجموعية. هذه الأنحاء الثلاثة من الإفناء ومن الإشارة إلى الخارج إلى الوجود في الخارج، هذه الأنحاء وإن كانت تشترك جميعا في أن كلها فيها إفناء في الأفراد، إلا أن هذا العنوان الجامع جنس لهذه الأنحاء من الإفناء. ليس هذا الإفناء يمكن أن يأتي مستقلا عن كيفية الإفناء، فكل خصوصية في الإفناء تكون بمثابة الفصل لجنس الإفناء في الخارج والإشارة بالمفهوم إلى الخارج، بحيث لا يمكن أن نجرد أصل الإفناء في الأفراد عن كيفية الإفناء. فلا محالة يضطر اللغوي هنا أن يضع لكل نحو من أنحاء الإفناء أداة تخصه غير الأداة التي توضع للنحو الثاني من الإفناء، نظير أسماء الإشارة وأسماء الصلة وموصولات. هناك أيضا كذلك كل أسماء الإشارة تشترك في أنها إشارة إلى الخارج، فيها الإشارة، لكن ليس لنا أداة أو اسم موضوع لجنس الإشارة. نجد أن الإشارة إلى المؤنث له اسم، له أداة والإشارة أو اسم الإشارة إلى المذكر، إلى الجمع له أداة آخر، إلى المثنى له أداة ثالث، وأكد الموصولات. صحيح أن هذه تشترك كلها في أنها أكو فيها جنس الإشارة، إلا أن جنس الإشارة يتقوم بفصله وهو كيفية الإشارة، أنه مثلا إلى مذكر إلى بعيد أو إلى قريب أو إلى سائر التقسيمات الموجودة للإشارة. كذلك هنا أيضا أدوات العموم وإن كان يجمعها الاستيعاب، إلا أن هذا جنس الاستيعاب أنحاؤه التي تتحقق به
يتحقق بها أنحاء الاستيعاب التي يتحقق الاستيعاب بها مختلفة ذاتا مختلفة ثلاثة أنحاء من الاستيعاب والإشارة إشارة إلى تمام الأفراد في عرض واحد إشارة إلى تمام الأفراد كشيء واحد إشارة إلى تمام الأفراد بنحو البدن هذه الخصوصيات خصوصيات لا يمكن فصلها عن الإشارة وعن الاستيعاب حيث لا يمكن فصلها بمثابة الفصل والجنس الذي لا ينفك الجنس في الوجود عن الفصل وفي المفهوم الذهني أيضا عن الفصل لا محالة لا بد وأن تؤخذ في المدلول الموضوع له أداة العموم يعني أداة هذه الإشارة أو أداة هذا الاستيعاب والشمول ومن هنا صح ما جاء في هذه النظرية الثالثة من أن هذه الأقسام الثلاثة أقسام ثلاثة للعام يعني لأدوات العموم فإن أدوات العموم هي قد وضعت بعضها للإشارة إلى الخارج أو للاستيعاب الأفرادي في عرض واحد بعضها للاستيعاب الأفرادي البدلي بعضها للاستيعاب مثلا الأفرادي المجموعي وعلى هذا الأساس يصح هذا الكلام الذي جاء في النظرية الثالثة من أن هناك ثلاث معاني ولعل الوجدان اللغوي في سائر اللغات أيضا يميز بين ثلاث معاني مثلا في اللغة الفارسية الآن يوجد ثلاث مفاهيم يوجد مفهوم هم هذا هو العموم الشمولي يوجد مفهوم هر إنسان الذي هو العموم الاستغراقي ويوجد مفهوم هر كدام مثلا الذي لعله الاستيعاب البدلي فيوجد في كل لغة بالوجدان اللغوي ثلاثة أنحاء من الاستيعاب لمدخول ما أداة العموم استيعاب يكون فيه ملاحظة لتمام المدخول كشيء واحد وهذا هو الذي يسمى بالاستيعاب الأجزائي فيكون كل فرد جزءا وهو العام المجموعي بحسب الحقيقة واستيعاب يلحظ فيه الإشارة إلى كل فرد في عرض واحد وهذا هو الاستغراق واستيعاب يوجد فيه أيضا إشارة إلى كل فرد لكن لا في عرض واحد مع البدلية وهذه خصوصية في الإشارة البدلية والعرضية خصوصية في هذه الإشارة والاستيعاب إلى مصادق المفهوم والطبيعة وهذه الخصوصية بمثابة الفصل الذي لا يمكن فصله عن جنسه بحيث يكون شيء يدل على الجنس وشيء آخر يأتي يدل على هذا الفصل وإنما هو مجموعه مع الفصل والجنس الجنس مع الفصل هو مدلول هذه الأداة التي هي أي مثلا في اللغة العربية وقد يكون مرادف إلى كلمة أخرى في اللغة الفارسية إذن الأقسام الثلاثة الأصح أنها أقسام ثلاثة لأدوات العموم بحسب الحقيقة فيكون العموم على ثلاثة أقسام العموم المجموعي نقول العموم للأجزاء والعموم الاستغراقي الذي هو العموم للأفراد والعموم البدلي أيضا الذي هو عموم على سبيل البدل والاستيعاب على سبيل البدل للأفراد لا في عرض واحد
وهذه المعاني الرابعة والنظرية الثالثة لأن أيضا في النظرية الثالثة في مرحلة اللحاظ يتصور ثلاث مراحل نقدر اللحاظ ما هي اللحاظ ايش انتو قاي كثرات رو لحاظ ميكون
لا الطبيعة لا تري الى نفسها هذه مفهوم اضيف الى الطبيعة دال اخر هو اداة العموم
يكون عوام كمنكر نيس يعني قائل بان نيس كاداة حاكية از عموم نيستن منكري معنى نيس ميجي كيفية لحاظة كيفية لحاظة
عموم
استغراقي
لم يأتي هذا المعنى في كلامك
مجموعي فارغ مكلم
لو كان مقصوده يعني لو كان مقصوده هذا المعنى الذي ذكرناه فلا بس ترجع تلك النظرية الثالثة من أن العموم يعني أدوات العموم موضوعة لثلاث معاني لا الطبيعة
يعني ما الطبيعة ليس الموضوع لو أردنا أن نعرف الاستغراقية شجور استغراقية ما معنى تعريف مكوني
هذا خلاف ظاهر كلام أو خلاف صريح كلام لأنه يقول هذه خصوصيات ترجع إلى مرتبة موضوعية الطبيعة للحكم
يعني لحاظها كيفية لحاظها
فقط نظر عن الدار
خطنا حاكية أذئين نحوة كيفية أو يخد مدخول أداتاً يا أداتاً
يقول كيفية لحاظها في مرتبة الموضوعية معنى لحاظها في مرتبة الموضوعية
وهذا هو معنى الاستغراقية
مرتبة الموضوعية يعني يوجد حكم في الجملة الموضوعية مرتبة الموضوعية لا تتعقل إلا أن يكون هذا حكم
موضوعية الموضوع مسبق الوجود مش مسبقة الحكم ماشي بالآخر
ذاته مسبق موضوعيته ليست مسبقة موضوعية الموضوع مع حكمية الحكم في مرتبة واحدة مرتبة موضوعية الموضوع يعني مرتبة الحكم فإن الشيء لا يكون موضوعا إلا إذا كان عليه حكم ولا لا يكون موضوعا نعم ذاته موجود لكن موضوعيته متوقفة على أن يكون حكم، وهو يصرح أن هذه خصوصيات الإلغاء في مرتبة موضوعية للحكم، يعني لا يفترضها خصوصيات لذات المفهوم الإفرادي، يفترضها خصوصيات في مرحلة المدلول التركيبي.
أقول مرحلة إلى حاضر شين توري؟
إيه بس في مرحلة المدلول التركيبي لا في مرحلة
مدلول
تركيبي لا الإفرادي، لأنه يقول في مرتبة الموضوعية للحكم، يعني يجعل هذه الأقسام الثلاثة من خصائص مرحلة المدلول التركيبي، يعني من خصائص تعلق الحكم. ولهذا قلنا يرجع روحان إذا أريد ظاهر عبارته بل صريح عبارته إلى كلام صاحب الكفاية مضافا إلى المناقشات الأخرى التي كانت فيها. أما لو ألغى كلمة مرتبة الموضوعية قال تسامحا إجت في كلمة مرتبة الموضوعية، لا نفس العام له ثلاث معاني وأدوات العموم تارة هكذا تفني وأخرى يرجع إلى ذلك، بس هذا غير موجود في عبارته، هذا تحميل على العبارة ولا بأس أن يكون مقصوده هذا المعنى، بس المقطوع به أنه ليس هذا مقصوده، خصوصا وأنني رأيت في تقرير آخر غير مطبوع أنه يصرح بأن هذه الخصوصات لا ترجع للعام وإنما ترجع إلى كيفية ملاحظة الطبيعة في مرتبة الموضوعية للحكم، في تقرير آخر يصرح بهذا الشيء أنه لا ترجع هذه الخصوصيات الثلاثة كصاحب الكفاية تماما، لا ترجع إلى اختلاف العام، العموم واحد في الجميع، وإنما هذه الخصوصيات ترتبط بكيفية موضوعية الطبيعة للحكم. وعلى كل حال فبهذا ينتهي البحث عن النقطة الثالثة. النقطة الرابعة واضحة أنه ما هو الفرق، قد يتصور أنه لا فرق بين أدوات العموم وبين بعض الأسماء التي تدل على الجامع كما في أسماء العدد العشرة مثلا، العشرة تدل على شمول تمام العشرة، إذا قلت أكرم العشرة من العلماء هنا العشرة، إذا قلت أكرم العشرة من العلماء يدل على لزوم إكرام كلهم، فحينئذ بحيث يستوعب تمام الأفراد تمام العشرة، قد يقال أن هذا يكون عاما حينئذ، مع أنه في اللغة لا يقال أن من أدوات العموم أسماء الأعداد مثلا العشرة والخمسة والعشرين والمئة، مع أنها تستوعب أفرادها. هذا الإشكال جوابه واضح، أنه طبعا صاحب الكفاية على ما يظهر من تعريفه ويظهر من كلام له هنا كأنه يريد أن يخرج أسماء الأعداد عن التعريف وعن المعرف وهو العموم، بقيد أن العموم عبارة عن شمول المفهوم لأفراده لما ينطبق عليه من أفراده، فكأنه يريد أن يقول أنه العشرة إنما يخرج عن العام لأن كل فرد من أفراد العشرة ليس فردا للعشرة وإنما جزء من العشرة، والعموم عبارة عن الاستيعاب للأفراد، عشرة يستوعب تمام العشرة لكن لا يستوعب كل واحد منهم كفرد، يستوعبه كجزء، لأن العشرة لا يصدق على الواحد منهم يصدق على مجموعه، والعموم عبارة عن الاستيعاب للأفراد. هذا الكلام بهذا المقدار غير تام، من واضح الضعف، لأن الاستيعاب في باب العموم ليس مختصا بالاستيعاب الأفرادي، استيعاب الأجزاء أيضا استيعاب وعموم، كما في قولك مثلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، قرأت الكتاب كله، هنا كل الكتاب اقرأ كل الكتاب، أليس هذا من أدوات العموم من دون شك، والاستيعاب فيه أفرادي أو أجزائي، أجزائي ليس أفرادي، اقرأ كل الكتاب يعني كل أجزاء الكتاب، وكل جزء من أجزاء الكتاب هو الذي استوعبه كل، وليس مصداقا جزء الكتاب ليس مصداقا للكتاب. إذن فالعموم أعم من الأجزاء والأفراد، فبهذه الخصوصية لا يمكن إخراج أسماء الأعداد، وإنما الصحيح في إخراج أسماء الأعداد أن يقال أن أسماء الأعداد تدل على استيعاب أجزاء كل عدد، كل ما يندرج تحت كل عدد، إلا أن هذه الدلالة من باب دلالة اسم الكل على أجزاء ذلك المركب لا من باب أخذ مفهوم الاستيعاب في مدلول العدد، والعموم ما إذا كان مفهوم الاستيعاب مأخوذا ولو بنحو المعنى الحرفي الحالي كما قلنا، فكل يدل على حالة الاستيعاب لمدخوله لأفراده أو أجزائه. فالاستيعاب ولو بنحو المعنى الحالي المعنى التبعي يكون مفهوم الاستيعاب مدلولا عليه بأداة في باب العموم، بينما في اسم العدد أصلا مفهوم الاستيعاب لا يستفاد، وإنما العدد اسم لكم معين، وكل اسم لكم مركب كل أجزاء المركب يكون داخلا تحت، كالبيت الذي هو اسم للبيت فكل جزء من أجزاء البيت أيضا يكون مفادا ضمنا من باب الدلالة التضمنية، مفادا يكون مفادا بهذا الاسم. لكن ليس كل جزء وكل، وكل دلالة اسم كل على أجزائه عموما، لأنه العموم متقوم بمفهوم الاستيعاب ولو الحرفي، متقوم بأن يكون هناك مفهوم الاستيعاب والإحاطة والشمول ولو الحرفي، وهذا غير موجود هنا في أسماء الأعداد ولا في أسماء سائر المركبات. فأسماء الأعداد كأسماء سائر المركبات التي تدل ضمنا على أجزاء ذلك المركب، وهذا لا يسمى عموما، ولهذا يدخل عليه أدوات العموم. فتقول جئني بكل العشرة، هنا بإضافة كلمة كل إليه تفيد مفهوم الاستيعاب، كان الاسم دالا على أجزائه ضمنا دلالة ضمنية، لكن من دون مفهوم الاستيعاب بإضافة كل استوعبته، فقلت جئني بكل العشرة، أكرم كل العشرة. إذن فدلالة اسم العدد على أجزائه كدلالة أي اسم مركب على أجزاء ذلك المركب تكون دلالة تضمنية فارغة عن مفهوم الاستيعاب والإحاطة، ومن دون مفهوم الاستيعاب لا تكون الدلالة دلالة عمومية، بل تكون دلالة بحسب الحقيقة تضمنية إطلاقية، إن صح هذا التعبير.
حينما تقول على عشرة أنه قال لكل جزء من أجزائه،
لا بأس بكل جزء، يعني هذا العموم عموم أجزائي لا بأس به، بس أفاد إرادة كل جزء من العشرة بإدخال مفهوم الاستيعاب عليه. فكل استيعاب يفهم كاستيعاب هذا يكون عموما، كل دلالة على الجزء يفهم من خلال مفهوم الاستيعاب بحيث الاستيعاب مفاد باللاف هذا يكون عموما، وكل دلالة لا تفهم بمفهوم الاستيعاب تفهم من باب أنه جزء في المركب هذا لا يكون عموما، وإلا كل أسماء المركبات سوف تكون من العمومات بلحاظ أجزائه، وهذا لا تكون من العمومات بلحاظ أجزائه. فحال العشرة حال أسماء الأعداد حال سائر أسماء المركب، حال كلمة البيت بلحاظ أجزاء البيت، حال كلمة الكتاب بلحاظ أوراق الكتاب وصفحات الكتاب، كما أن كلمة الكتاب ضمنا يدل على أجزاء الكتاب، إلا أنه من دون مفهوم الاستيعاب. بينما العموم ما إذا كان الاستيعاب مدلولا عليه، عنوان استيعاب الأجزاء أو استيعاب الأفراد، يعني استيعاب الوجود سواء كان الوجود بالأفراد أو وجود بالأجزاء لموجود واحد، مفهوم الاستيعاب قوام العموم. ولهذا جاء في تعريف صاحب الكفاية عبارة أن العموم عبارة عن استيعاب المفهوم أو شمول المفهوم لما ينطبق عليه أو يصلح أن ينطبق عليه في الخارج من أفراد أو من أجزاء. إذن فالنقض بأسماء الأعداد غير وارد، وهذا واضح. نقطة خامسة تأتي إن شاء الله حول التقسيم العموم إلى الأجزاء والأفراد، يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.